بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل بعد الفصل السابق الذي أو الكتاب السابق، كتاب السنة، الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. قال رحمة الله عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وابن ماجة وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الشريعة قد اكتملت، وأن الدين قد تم، وأنه لا يجوز الزيادة في دين الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قبضه الله عز وجل إليه حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة. ولذلك هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يشير إلى قاعدة عظيمة، وهي حرمة الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في أمرنا، يعني في ديننا، دين الإسلام. ومعلوما بأن الأمور على قسمين: دينية ودنيوية. أما الأمور الدنيوية فيجوز الإحداث فيها، يجوز الإحداث في الأمور الدنيوية في جميع المجالات، فيما يتعلق بمصلحة الإنسان وغير ذلك. ولذلك الناس الآن في تطور في جانب العمران، في جانب الصحة، في جانب التقانات، هذا كله مما تؤيده الشريعة وتدعو إليه وتحث عليه. أما في جانب الدين فلا، ولو كان شيئا يسيرا، لا يجوز الزيادة على الدين ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو يتحدث عن من يحدث في دين الله ويبتدع، قال: كل من أحدث في دين الله فإنما هو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى هذه العبادة، أخفاها. هذا هو لسان الحال بالنسبة لكل من ابتدع في دين الله. من أحدث، الإحداث هو الإتيان بشيء لم يكن موجودا في السابق. في أمرنا يعني في ديننا، في دين الإسلام. ما ليس منه، يعني ما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه عمل الصحابة، فهو رد، يعني مردود، غير مقبول. وأيضا في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمقصود أن هذا الحديث يشير إلى قاعدة مهمة، وهي أن الدين قد اكتمل، وأنه لا يجوز الزيادة عليه. وتعلمون بأن البدع على قسمين: بدع أصلية وبدع وصفية، أو بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية التي ليس لها مثال سابق ولا عمل سابق ولا شيء مشروع في السابق، وإنما هكذا يحدثها المبتدع. وأما البدع الوصفية فهي فيما يتعلق بشيء مشروع، لكن يقوم المبتدع أو العامل لها بتوظيف هذا الأمر المشروع على هيئة أو حال أو في زمان أو في مكان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا فيما سبق في حديث العرباض بن سارية قال: كل بدعة ضلالة، فلم يستثني شيئا من البدع، وإنما جعل البدع كلها ضلالات. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه. وهذا من أساليب الخطاب الدعوي إن صح التعبير، وهو التنويع بين الأساليب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رقى أعواد منبره خطيبا تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه. وهذا مما يتميز به المتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بالنسبة للخطيب على المنبر ينبغي أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في الخطابة، وذلك بأن يرفع صوته وأن يشتد غضبه وأن ينذر الناس وأن يعظ الناس وأن يذكر الناس. ولذلك تجدون الخطبة الآن يختلفون، فمن الخطبة من إذا خطب تسلل النوم إليك، تسلل النوم والكسل والفتور إليك، وما تصح إلا بعد أن تسمع إقامة الصلاة. لماذا؟ لأن خطبته لا تتعدى كلام أو صوت فقط. ومن الخطبة من إذا وقف على المنبر جذب المأمومين إليه من خلال ارتفاع صوته وحدة نبرته، من خلال أيضا اقتضابه في الخطبة وإيجازه في العبارة. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في المحاضرات والدروس يكره رفع الصوت، حتى إن البخاري بوب بابا في كتابه الصحيح فيه النهي عن رفع الصوت بالعلم، يعني في المساجد ما يرفع الإنسان صوته بالعلم إذا يلقي درس أو محاضرة أو يعظ مثلا. لكن في الخطبة لا، يرفع صوته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما يقولون الخطبة مبنية على التنبيه فقط، التنبيه، أما الدرس فمبني على التعليم. ولذلك في الدرس والمحاضرة يحسن الاستطراد، بخلاف الخطبة فالحسن فيها الاقتضاب. هكذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني يعود على الإنذار، إنذار. ويقول، يعني من جملة ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. يقرن تضبط، يقرن بالكسر وبالضم، يقرن ويقرن بين إصبعيه السبابة، هذه السبابة والوسطى هذه، ولذلك أصابع اليد الخمسة هذه إبهام وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر. وسميت سبابة قيل لأن الساب يشير بها، الساب يشير بها، هذا من المعاني. وتسمى السباحة لأن المصلي يسبح بها ويشير بها في تشهده. والنبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى، يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيها السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، أما بعد، وأما بعد، هذه سيئة الحديث عنها في محلها بإذن الله جل وعلا. وقيل بأنها هي فصل الخطاب الذي آتاه الله جل وعلا داود، آتاه الحكمة وفصل الخطاب. قيل هذه أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد. وقيل أول من نطق بها داود، وقيل أول من نطق بها سحبان وائل، والله أعلم بالصواب. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تضبط بضم الهاء وتسكين الدال هدى، وتضبط بفتح الهاء وتقرأ هدي. وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يذكر بالسنة وينهى عن البدعة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى الحديث عن هذين الأصلين العظيمين اللذين من اعتصم بهما عصم، ومن زل عنهما زاغ وهلك، نسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم كان يقول: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور محدثاتها في أي شيء؟ في الدين وليس في الدنيا. الدنيا مطالب المسلم بأن يكتسب أفضل الحرف والصناعات والمهن والأعمال والتطورات، هذه مرغب فيها. القضية في مسألة الدين، ولذلك في باب المعاملات الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة والجواز. وفي باب العبادات المنع والبطلان والحظر والتوقف حتى يأتي الدليل. فإذا زدت في المعاملات بما لا يتصادم مع النصوص الشرعية فحسن، لكن إن زدت ولو شيئا يسيرا في العبادة فهذا أمر باطل، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم البدع، ما قال بدع حسنة وبدع باطلة، لا، قال كل بدعة ضلالة. ويخطئ بعض الناس في مسألة السنة الحسنة والسنة السيئة فيخلطونها مع البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وهذا حقيقة يعني زلة وقع فيها بعض العلماء رحمهم الله تعالى حينما قسموا البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. وإن شاء الله في المجلس القادم عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة، وأيضا من سن سنة سيئة، سنقف عندها. لكن المقصود أن كل البدع ضلالة. صحيح أن البدع تتفاوت من حيث الدركات، فبدعة أشد من بدعة، ولذلك هناك بدع مكفرة، هناك بدع مفسقة، وهناك بدع دون ذلك لا تفسق صاحبها، خاصة البدع العملية. ما كل بدعة عملية يفسق بها صاحبها، وينتبه المسلم لهذا، لأن هناك يحصل أيضا غلو وتشدد من بعض من يروم التمسك بالسنة، وربما فسق من يقع في بعض البدع العملية، وهذا غلط، هذا غلط. لذلك الإنسان لا يتكلم إلا بعلم وعدل، لا يتكلم إلا بعلم وعدل. والمقصود بأن البدع أيضا مراتب. أبو عبد الله شمس الدين رحمة الله عليه، أبو محمد أبو عبد الله شمس الدين، قال في مدارج السالكين: فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة، وأزالت ظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة. لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص والصدق اللجأ إلى الله، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ب بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك التمسك بالسنة نجاة. قال مالك رحمة الله عليه: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة تتمة ليس يعني ليست محل الشاهد من الباب، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. هذا يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وعلى أصحابه. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، يعني هذه التركة، الورثة يأخذون هذا المال، من ترك مالا يعني خلف تركة فلأهله، الورثة، الورث، وتفصيله بباب الفرائض. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الضياع هنا الأولاد يعني العيال، والضياع مفردة تشتمل على معاني، تشتمل على معاني، من ضمن المعاني يراد بها الأولاد، يراد بها العيال الأولاد. فمن ترك مالا فلأهله، أما من ترك دينا، الدين والقرض بحق، أو عيالا، فإلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان ينهى، أو بعد ما كان لا يصلي على من مات وعليه دين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يسأل إذا قدمت إليه جنازة أعليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، حتى يقوم رجل فيقول هي علي يا رسول الله، يعني يريد نقل الدين من ذمة الميت إلى ذمته، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام. ولما فتح الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هنا قال: ومن ترك دينا فإلي، يعني سداده علي، سداده علي يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الأمر واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أم على سبيل التفضل؟ قولان حكاهما النووي وغيره، والصواب الذي صححه جمع من أهل التحقيق أنه واجب، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه إماما، إماما يعني ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا فيما سبق يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، تذكرون؟ أولا منصب النبوة، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية، ومنصب الإمامة العظمى. فقوله فإلي يعني كونه ولي أمر الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، فيكون السداد من بيت المال، يكون السداد من بيت المال. القول المسألة الثانية: هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه شامل لكل من جاء بعده من الخلفاء والحكام والسلاطين؟ قولان أيضا، والصواب أنه ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عام ومسألة مضطردة في كل زمان وفي كل مصر وعصر. هذا الذي ينبه عليه أهل العلم. أو ضياعا فعلي بالنسبة للأولاد الذي يتركهم، أيضا تكون رعايتهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود من هذا الحديث التنبيه على وجوب اتباع السنة والحذر من المحدثات في الدين، فإن خير الحديث كتاب الله، كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وتختلف البدع كما ذكرت ونبهت، فهي ليست سواء، ليست سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. هذا الحديث العظيم، حديث معاوية، وأيضا حديث أنس وحديث أبي هريرة، الحديث إسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأمم السالفة، ودائما حينما يخبر عن الأمم التي قبله إنما يخبر عن أمتين، اليهود والنصارى، وكان يحذر عليه الصلاة والسلام مما وقعوا منه، مما وقعوا فيه، يحذر أمته مما وقعوا فيه. ومن جملة ما كان يخبر ويحذر الافتراق، الافتراق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني طريقة ومذهب وطائفة، وأخبر أن هذه الأمة سيكون افتراقها أشد مما افترقت عليه تلك أو تلك الأمة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. هذا الحديث العظيم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أصلان عظيمان يجب على كل مسلم أن يعرفهما وأن يستمسك بمعناهما. الأصل الأول أن من سنن الله الكونية القدرية أن الأمة هذه ستختلف، شاءت أم أبت، وهذه سنة كونية قدرية، هذه سنة كونية قدرية، أن الخلاف سيدب في هذه الأمة وسيكون شديدا. الأصل الثاني ما هو؟ وجوب الاستمساك بالفرقة الناجية، بالطائفة الناجية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هلاك 72 فرقة ونجاة فرقة واحدة. ولاحظ كما جاء في الروايات الأخرى أن الصحابة حرصوا على معرفة الناجية ولم يحرصوا على معرفة الهالك، وهذا من فقههم رضي الله عنهم، لأنه جاء في رواية أخرى قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في لفظ: هي الجماعة، هي الجماعة. ولذلك يجب على كل مسلم حتى ولو كان عاميا أن يعرف بأن هذه الأمة ستختلف، لأن من الناس من يحصل عنده مفاجأة حينما يرى هذا الاختلاف وهذا التشرذم وهذا التفرق، ربما يصاب بشيء يكون مردوده عكسي على إيمانه. لا، لابد أن يعرف بأن هذه سنة كونية قدرية. والأمر الثاني أن النجاة تكمن في ماذا؟ في الاستمساك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالله جل وعلا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الأمر سهل جدا، أن تتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وأيضا أن تعرف المسلك الذي كانوا عليه وتتمسك بهذا. الأمر الثاني، هذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام إخبار يشمل الحديث عن سنتين: سنة كونية قدرية وسنة شرعية عملية. أما السنة الكونية القدرية فهي النظر إلى القدر السابق، وهو أن الله عز وجل قدر وأخبر نبيه بما قدر عن افتراق هذه الأمة، ولذلك نحن ننظر إلى هذا القدر السابق ولا نعمل لتحصيله. لا يجوز للإنسان أن يعمل في تحصيل قضية الافتراق، وإنما يذهب إلى السنة ماذا؟ الشرعية، وهي الاجتماع، طلب الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. ولذلك للمسلم نظران: نظر إلى القدر السابق، ونظر إلى السنة الشرعية، الإرادة الشرعية التي أرادها الله عز وجل. فالله جل وعلا كما أنه قدر كونا أن يكون هناك افتراق، أمر شرعا بالاجتماع. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. والمقصود أن المسلم واجب عليه أن يسعى في تحصيل أسباب الاجتماع، وأيضا أن يحسم ذرائع الافتراق والاختلاف فإذا عرف هذين الأصلين وعرف معناهما وفق بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر أنه لا يلزم من هذه الجماعات المفترقة المختلفة أن تكون مخلدة في النار، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نسبها إليه فقال وستفترق هذه الأمة. أي أمة؟ عندنا الأمة، لفظ الأمة على قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. المقصود بهذه الأمة أي أمة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا دخول النار يكون على قسمين، دخول أبدي ودخول أمدي. أما الدخول الأبدي فهؤلاء لمن أشرك بالله، فالله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما عصاة هذه الأمة فإن الله يكون تحت مشيئته، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار، وتعذيبه لهم بالنار إنما هو إلى أمد وليس إلى أبد، لأن القاعدة عند أهل السنة أن عصاة أهل التوحيد وأهل الإيمان لا يخلدون الخلود الأبدي في النار. قال رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب طبعا هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب، يعني يسمون الملغوث أو كذا أو المغلوث. قال وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانا ساوره. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة أقوام تتجارى بهم الأهواء، يعني الضلالات والبدع، الضلالات والبدع، كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب هذا داء خطير يصيب الكلاب كرمكم الله، لا يترك مفصلا ولا عظما إلا دخله. ولذلك هذه الأهواء تشربها قلوب كثير من الناس، يشربون حبها وتتأصل في نفوسهم وتتكرس في قلوبهم فلا يستطيعون التخلص منها، ولذلك يعرفون الحق ولا يتبعونه. مثل هذا الكلب نسأل الله العافية الذي أصيب بداء الكلب، فإنه يجري فيه بحيث أنه ما ترك مفصلا ولا عظما إلا وسرى فيه ودخل. وهذا وجد في السابق وموجود، كثير من الناس يعرفون الحق لكن لا يتبعونه. لماذا؟ لغلبة الأهواء على قلوبهم ولسيطرتها على نفوسهم، وذلك الاعتبارات، إما لطلب جاه، إما لطلب مال، إما لسمعة، إما لشرف، إما لشهرة، إما لقضية من القضايا يسعون إليها. ولذلك يقدمون هذه الأهواء على ماذا؟ على الحق. قال ابن عباس ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار، نعوذ بالله من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستة لعنتهم ولعنهم الله. هذا الحديث طبعا ضعيف الإسناد، بالمناسبة الحديث هذا ضعيف الإسناد. قال وكل نبي مجاب الدعوة، ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة، مجاب الدعوة يعني كل نبي لعنهم. الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك السنة. هذا الحديث ضعيف الإسناد كما ذكرت لكم. والمقصود بأن هؤلاء ملعونون أيضا على على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد دلت نصوص كثيرة على أن هؤلاء المبدلين لدين الله والمبدلين لسنة رسول الله شملهم هذا الوعيد الوارد في نصوص الكتاب والسنة. وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما يخشى عليكم شهوات الغي، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يخاف على أمته من الزيغ والضلالة، وكان يحذرهم عليه الصلاة والسلام، فما من خير يعلمه لهم إلا نبههم عليه ودلهم عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يخافه عليهم إلا حذرهم منه. ومن جملة ما كان يحذرهم من مضلات الهوى، مضلات الهوى هي هذه الأهواء. ولذلك سمي أهل الأهواء أهواء لأن يتبعون أهواءهم من خلال هذه الضلالات وهذه البدع، فإذا عرض عليهم الحق تركوه فيتبعون الهوى، يتبعون الهوى يعني مرادات النفس ومحبوبات النفس، وهذه الأهواء وهذه الضلالات التي تهوي بصاحبها، نعوذ بالله من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خوفه شديدا على هذه الأمة من مضلات الفتن، وسماها مضلات لأنها تضل صاحبها، تضل صاحبها. الحديث الذي بعده حديث ضعيف أيضا جدا، عن عمرو بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. وروي عن غضيف ابن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد والبزار. والحديث إسناده ضعيف. والمقصود بأن في عهد بني أمية حصلت بعض البدع العملية وليست العقدية، البدع العقدية بدأت في عهد بني العباس ابتداء من خلافة المأمون ابن هارون الرشيد. أما في بني أمية فلم يكن هناك بدع عقدية، وإنما كانت هناك بدع عملية، يعني بالنسبة لمن هم في دائرة أهل السنة، بخلاف القدرية. القدرية لهم شأن آخر، والخوارج أيضا لهم شأن آخر. المقصود يعني في خلفاء بني أمية، لم يعرف عن خلفاء بني أمية أن أحدا منهم كان لديه بدعة عقدية، وإنما كانت البدع عملية. من ذلك ما ورد وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة أخرى، ما يشير إلى رفعهم الأيدي على المنابر، حتى أنكر بعض الصحابة على أحد الخلفاء قال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه على المنبر، ما كان يرفع إلا إذا استسقى عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هنا حصل مسألة الرفع، رفع الأيدي على المنابر والقصص، وسيأتي مزيد بيان في مسألة القصص التي أحدثت في ذلك العصر. أيضا الحديث الذي بعده حديث ضعيف: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة. والذي بعده أيضا حديث لا يصح، حديث موضوع: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع. وأنا ذكرت لكم بأننا نقرأ هذه الأحاديث لنعلم درجة الحديث هذا، ونحذر أيضا، لأن طالب العلم لا يضره أن يمر على الحديث الضعيف والموضوع لينبه أيضا. ليست القضية قضية إيراد بمجرد ما هو معرفة درجة الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذا الحديث له أصل وهو حديث طويل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، والمصنف رحمة الله عليه اقتصر على المراد ووعد بأن يذكر هذا الحديث بتمامه في كتاب الصلاة في انتظار الصلاة. قال: وأما المهلكات، هذه الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف فيها على أمته، فشح مطاع. شح مطاع، والمعنى أن الإنسان يتبع هوى نفسه الأمارة بالشح والبخل، الأمارة بالشح والبخل. وإلا الأصل في الإنسان الإمساك، الأصل في الإنسان أنه يمسك المال، هذا هو الأصل. ولذلك المستغرب من الإنسان البذل والسماحة. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان ماذا؟ البخل. الأصل أنه يمسك. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك الأمر الطارئ على المسلم على الإنسان عموما هو البذل والعطاء والسماحة. ولكن أن يقود الشح المطاع، أن يقود المسلم هذا الشح فيكون قائدا ورائدا له، هذه هي المهلكة. وهوى المتبع، هوى المتبع هذا مر معنا، اتباع الهوى، فالأهواء من اتبعها أضلته وأضاعته. وإعجاب المرء بنفسه، وهو هذا الداء الدفين، هذا أخطر الأدواء، أخطر الأمراض، العجب، أن يعجب الإنسان برأيه وبنفسه ويرى بأنه يمتلك الحقيقة. وهذه من أشد القضايا، ومن أخطر الأبواب التي يدخل فيها الشيطان إلى الإنسان العجب، العجب. لذلك بعض الناس يأتيه الشيطان من باب العلم، يحفظ القرآن فيعجب بنفسه، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب، أو يصبح طالب علم أو ينال درجة علمية مثلا، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب، ثم يعجب بنفسه ويرى بأنه أعلم الناس وأفقه الناس، وأنه لا ينبغي أن يقال له أخطأت، أو يقال أو يراجع في مسألة مثلا، فيرى بأنه قد بلغ المنتهى في العلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. ورواه ابن ماجة وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس ولفظهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نسأل الله السلام والعافية. هذه المسألة مسألة مهمة تحتاج إلى انتباه، وهي قضية إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وليس مفهوم هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث ما يفهمه بعض الناس بأن حتى لو تاب لم تقبل توبته، هذا غلط، هذا غلط، فهم سقيم. والمعنى أن صاحب البدعة إنما يتقرب إلى الله جل وعلا ببدعته، ولذلك كيف يتوب وهو يرى بأنه مطيع لله عز وجل، بخلاف العاصي. الآن من يقع في المعصية والذنب يعلم بأنه إيش؟ عاصي ومذنب، ويسأل الله عز وجل أن يغفر له. لكن بالنسبة لصاحب البدعة، صاحب البدعة يسعى سعيا حثيثا في الصبر عليها وتبليغها، كما قال تعالى عن المشركين: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يصبرون على بدعتهم وعلى شركهم، فهو يرى بأنه مطيع لله عز وجل، هذا هو المعنى، بخلاف العاصي. ولذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ولأبي العباس تقي الدين رحمة الله عليه كلام طيب في هذا المعنى، أقرأه عليكم. يقول رحمة الله عليه: ومعنى قوله إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، فإنه لا يتوب. ولذلك نجد كثير من أئمة أهل البدع تابوا إلى الله عز وجل، لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحصلوا العلم، فكشفوا حقيقة ما كانوا عليه، وأنهم كانوا وأنهم على غير شيء ويحسبون أنهم على شيء، فتابوا فقبل الله توبته. إذا كان المشرك، وهو أعظم الذنوب التي يعصى الله بها، إذا كان المشرك إذا تاب يتوب الله عليه، فكيف بالمبتدع؟ فتنبه لهذا التفريق ولهذا التنبيه، فإنه مهم، لأن بعض الناس قد يختطف بعض العبارات من سياقها أو بعض النصوص يختطفها من رحيمها ويوظفها توظيف خاطئ، فيحكم على أنه لا يمكن لمبتدع أن يهتدي، وينهى عمن يعني يحاول مناقشة المبتدع أو هدايته هداية دلالة، ينهاه عن ذلك مستدلا بهذا الحديث. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والمبتدع ظالم، فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. وأيضا لأبي العباس تقي الدين رحمة الله عليه كلام في هؤلاء، له فتوى عجيبة في قوم كانوا قطاع طريق يعني يقطعون الطريق على الناس، فقام أحد المبتدعة فأراد أن يتوبهم، يعني يدعوهم إلى التوبة وكذا، فنجح في هذا، نجح فجعلهم يتركون قطع الطريق. فسئل أبو العباس عنه فقال: ماذا كان يقول ويفعل؟ قال: كان يصنع لهم مجالس للسماع، يعني نقلهم من معصية إلى بدعة، وفعلا تركوا قطع الطريق. فبين في فتوى طويلة له بأن هذا لا يجوز ومحرم، وهذا يدل على جهل هذا الرجل الذي سعى في تتويب. لماذا؟ لأن من لم يرضه ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا أرضاه الله، وأن من لم يقتنع بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتنع بغيرهما فهذا على ضلالة، هذا على ضلالة. ربنا جل وعلا يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد. الله عز وجل في كتابه من الترهيب والترغيب الشيء الذي تتصدع له الجبال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض مواعظه ترتجف لها القلوب، تدمع لها العيون، فنقلهم إلى بدعة، نقلهم إلى بدعة. ولذلك يقول بعض العلماء لأحد المبتدعة، وقد كان يسرق الحمير قديما، يسرق الحمير عاصي، ثم تاب فانتقل إلى بدعة، فقال: لو كنت على أمرك السابق أفضل من كونك الآن من أهل البدع، لأن سرقة الحمير معصية، وأنت الآن تتدين وتتنسك وتتقرب إلى الله بالبدع، يعني يتقرب إلى الله تعالى بالبدع، يجعل البدع دين يتقرب بها إلى الله رب العالمين. فتنبهوا إخواني لهذه المسألة، وهي فيما يتعلق بقضية توبة المبتدع. قال رحمه الله تعالى وذكر حديثا موضوعا طبعا اختصارا للوقت نتركه، قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم المحدثات، فإن كل محدثة بدعة. ومضى معنا شرح حديث العرباض ابن سارية. والحديث الذي بعده حديث موضوع أيضا تقرؤونه لمعرفة درجته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا حديث عظيم يشخص حالة أهل الإسلام والإيمان، أن أحوالهم ما بين شرة وفترة، والمعنى ما بين إقبال وإدبار، ما بين قوة وضعف. وهذه سنة الله عز وجل في أهل الإيمان، ولذلك عندنا في العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان وهذا يجربه كل أحد حتى الصحابة رضي الله عنه، كما عند مسلم أن حنظل الأسدي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد فنسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة أو ساعة وساعة. فالمقصود بأن الإيمان يزيد وينقص، وما من أحد إلا وله إقبال. فتجد أحيانا يقبل الإنسان على الطاعة وينشط في العبادة نشاط عجيب، ثم تجد فترة من الفترات، وهذا كله له أسباب، له أسباب. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ميزان عليه الصلاة والسلام حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، لأنه أحيانا في فترة النشاط الإنسان يبالغ في الطاعة، يبالغ في العبادة، فيخرج عن حد الاعتدال إلى البدعة، نسأل الله العافية والسلام. قال: إن لكل شيء، لكل عمل شرة، يعني نشاط وحدة وإقبال، ولكل شرة فترة، يسمونها إيش؟ الفتور الآن، والفتور في العبادة فترة هدوء وضعف تقهقر شيء من هذا القبيل. فمن كانت فترته، يعني هذا الهدوء وهذا كذا، إلى سنتي، يعني من دون تفريط، من دون تفريط، وإنما إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. وجاء في الحديث الآخر أيضا: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد أو قارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وهذا كناية عن عدم التسديد، وقد بلغ فيه شخص مبالغة كبيرة في قضية الانحراف، حتى لو اشتهر بين الناس فلا ترجوه. ولذلك أحيانا مثل ما ذكرت، بعض الناس قد يكون عنده حماس وإقبال فيخرج عن حد الاعتدال. تذكرون حديث الثلاثة؟ سيأتي معنا إن شاء الله، الذين أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر، فأخبروا فكأنهم تقالوها، قالوا: شيء قليل، الرسول صلى الله عليه وسلم معقول يعني هذه عبادته بينه وبين ربه؟ فقالوا: ها، الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن هو ليس مثلنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، وقام على المنبر خطيبا، يعني بيان للأمة كلها، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والمقصود بأن أحيانا قد يحصل عند الإنسان إقبال لكن يخرجه عن حد الاعتدال، وقد يحصل فتور لكن إلى غير سنة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول بعض السلف: إذا وجدت إقبالا فعليك مع الفرائض بالسنن، وإذا وجدت فتورا فتمسك بالفرائض، تمسك بالفرائض، لأن من الناس من يصاب بفتور فيبدأ يترك حتى الفرائض، حتى الواجبات، نسأل الله العافية والسلام. وقال أيضا في الحديث الآخر: وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني لا تعدوه شيئا حتى وإن عظم في أعين الناس. ولذلك بعض الناس قد يشتهر بالمبالغة في قضية مثلا عمل معين من العبادات، يشوف في نفسه إقبال ويبدأ يعمل هذا العمل حتى يشتهر في أعين الناس. مثلا لو يأتي شخص مثلا يجي يصلي الظهر مثلا ساعتين، صلي بالناس الظهر ساعتين، الناس ربما عظموه، قالوا ما شاء الله، اللهم بارك، كيف صبر هذا الرجل؟ يصبر هذا الرجل صبر عظيم، وربما تضفى عليه ألقاب الزهد والورع وشيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه من هذا على هذا النوع، لكم لا تعدونه شيء، لأن هذا على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقوم شخص بجماعة المسجد يختم بهم كل ليلة، أنت لوحدك صلي ما شئت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فيأتي فيقوم بالناس قيام يختم بهم القرآن في ليلة، حتى يقال والله الزاهد الورع الصابر كذا، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا مسألة غاية في الأهمية انتبه لها الناس. وللأسف الشديد قد يقع ضحية هؤلاء الأشخاص وناس كثر خاصة العوام ينخدعون بهذا الأسلوب بهذا العمل، وربما قادت هذا الإنسان هذه الشهرة إلى زيغ، نسأل الله العافية والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. السنة تطلق في الشرع أو في اللغة عفوا على الطريق، سواء كانت محمودة أو مذمومة. والسنة في الشريعة عندنا لها إطلاقات. الإطلاق الأول أريد جواب من عندكم، حرككم شوي، خاف أنكم نمتوا. متى الأذان الآن؟ طيب بعد الأذان، هذا فرصة لكم عشان تحضرون، يجوز الغش في هذا حتى في فتح الموبايلات بعد. الحمد لله. الحديث الذي بعده طبعا حديث ضعيف جدا. ثم قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان المبين وبلغ البلاغ الواضح، فلم يترك أمته عليه الصلاة والسلام في حيرة، ولم يتركها في تردد، وإنما تركها كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولاحظ كيف عبر عن هذه الشريعة وهذا الدين بالبيضاء: تركتكم على مثل البيضاء، المحجة البيضاء الواضحة النقية الظاهرة التي ليس فيها شيء، ليلها كنهارها، يعني هذا ما يلتبس عليكم أبدا، لا يوجد شيء مما يلتبس، فليل هذه الشريعة مثل نهارها من حيث البيان والوضوح، فليس في هذه الشريعة خفاء، وليس فيها ظاهر وباطن، وليس فيها غمغمة، وليس فيها رموز، وإنما هي شريعة واضحة ظاهرة لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك إخواني الشريعة هذه شريعة عظيمة، شريعة سهلة تتسلل إلى النفوس، تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية يفهمها كل أحد. صحيح هناك أمور اجتهادية خص الله فيها أهل العلم بالاستنباط كما قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن أهل الإسلام يفهمون هذا الدين، فهو دين الفطرة، دين الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عن ربه البلاغ المبين، الله جل وعلا أوحى إليه بهذا الشرع وبهذا الدين العظيم. يقول جل وعلا مبينا أن هذا النبي الكريم الذي أنزل عليه هذا القرآن العظيم بين كل ما يعصم من المهالك، وهذه نصوص قاطعة لكل عذر يحاول أن يحتمي به من زاغ وهلك، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. النصوص كثيرة في هذا كلها تشير إلى أن الله جل وعلا قد أقام الحجة وقطع العذر على كل من يتعذر بقضية عدم فهمه لدين الإسلام ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لقد تركتكم على البيضاء، على مثل البيضاء، على مثل البيضاء، يعني الملة والحجة الواضحة، ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. لاحظ كيف التشبيه، الليل فيه ظلام، الليل فيه ظلام وخفاء، لكن بالنسبة لهذه الشريعة واضح كالشمس في رابعة النهار. هذا الليل البهيم وضوحه في هذه الشريعة من جهة طبعا الأحكام هذه كناية، مثل النهار لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن هذه الشريعة إلا هالك، نسأل الله لنا ولكم السلام. نختم هذا الباب بحديثين، حديث وأثر. وعن عمرو بن زرارة قال أو أثر ها أثر نعم قال وقف علي عبد الله يعني بن مسعود وأنا أقص، فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد، ما فيه أحد. هذا الحديث العظيم أو هذا الأثر يشير إلى بدعة حصلت في وقت مبكر، وهي بدعة القصص، بدعة القصص. والمقصود بالقصص الجلوس للناس وقص القصص عليهم من خلال الحكايات والروايات عن السابقين والمشوبة بالكذب والمبالغات وإلهاء الناس عن الفرائض والواجبات، عن الفرائض والواجبات. ولقد بدأت هذه والصحابة متوافرون، ولم يكن في الصحابة شيء من هذا الكذب، وإنما كانوا يقصون كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار بني إسرائيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكان يقول إن فيهم العجائب، يعني من باب العظة والذكرى. ثم تطور الحال بعد الصحابة إلى احتراف قضية القصص من أقوام لا يمتلكون العلم الشرعي المؤصل وإنما يبتغون الشهرة، ولذلك ضلوا ضلالا مبينا وصرفوا الناس عن الفرائض والواجبات وعن العلم، وأخذت مجالسهم في المساجد مجالس إلهاء وشغل، وأصبح الناس ينصرفون إليهم ويتركون العلماء، وأخذوا يتزيدون ويشوبون هذه القصص بشيء من الكذب، حتى إن أحد العلماء وسيأتي ذكره كان يرفض أن يحدث القصاص، قال نعطيهم الحديث شبرا فيقصونه ذراعا، يعني يكذبون ويزيدون فيه. ولذلك القصص هي من البدع التي أحدثت وصرفت الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عمر: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، يعني بالمعنى الذي وجد في عهد ابن عمر. وفي رواية عن ابن عمر أنه قال: إنما كان القصص حيث كانت الفتنة. وقيل بأن الخوارج كانوا يعتمدون على قضية القصص لتأليب الحماسة، لإثارة الناس وتأليبهم على ولاة الأمور، وذكر قصص البطولات والشجاعة من كيسهم ومن مخترعاتهم ليضلوا الناس وليأخذوا بهم جانبا. وقد استأذن تميم الداري رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يقص فأبى عليه، فكرر عليه ثانيا فأبى عليه، فكرر عليه ثالثا قال له إن شئت، ثم أشار إليه أنه الذبح، بمعنى أنك تهلك نفسك، لأن هذا فيه شهرة، هذا فيه شهرة، وتعرفون أن أحيانا المدح فيه هلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يمدح أخاه مدحا قال قطعت عنق صاحبك. فحينما يجلس المرء للناس يقص وتسمع يجتمع عنده خلق ويزحف إليه الجماهير، لا شك بأن هذه مهلكة له قبل أن تكون لهم. فهذا الصحابي الجليل يمنعه عمر رضي الله عنه. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول: أكذب الناس السؤال والقصاص. هذا الأكذب الناس السؤال والقصاص. يقول أبو قلاب عبد الله بن زيد: ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل الرجل سنة فلا يتعلق فيه شيء، ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. ولذلك الإنسان الذي يحضر درس علمي مثلا لا بد أن يخرج بفائدة ولو فائدة واحدة. ما يمكن أبدا رجل يحضر درس علمي فقه ولا حديث ولا عقيدة ولا إلا ويخرج بفائدة. لكن الذي يحضر القصص إنما يحضر لماذا؟ للفرجة، يتفرج ويتلهى ويقطع الوقت ويشغل زمانه بمعرفة هذه القصة. حتى يعني توسعت المسألة فكانوا يجلسون لقصص، ذكر قصة عنترة وقصة شو اسمه ذاك أبو زيد الهلالي وقصة كذا، ويسهرون الليالي على هذا ويخرج من دون فائد. وهكذا تطورت هذه البدعة. ميمون بن مهران يقول: القاص ينتظر المقت من الله جل وعلا. أبو الوليد الطيالسي، هذه القصة التي ذكرتها لكم قبل قليل عن شعبة، يقول: كنت مع شعبة فدنا منه شاب، فسأل عن حديث. يقول سأل شعبة معروف إمام، فسأله عن حديث فقال له: أقاص أنت؟ يعني أنت من القصاص؟ يقول أبو الوليد الطيالسي: وكان شعبة سيء الفراسة، يعني لم يكن يتفرس في الناس، فلا أدري كيف أصاب يومئذ. فقال الشاب: نعم. قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. فقلت له: لم يا أبا بسطام أو بسطام؟ فقال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا، يجعلونه ذراعا. ولعلكم تذكرون القصة التي حصلت للإمام أحمد ويحيى بن معين، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في إسنادها، يقول بأن الإمام أحمد ويحيى بن معين دخل مسجدا في البصرة فجلس وإذا قاص يقص، ثم قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل حرف طائر، رأسه في العرش ورجلاه في الأرض السفلى، وله 100 جناح، وله كذا وكذا. وذكر حديث طويل، مش ذراع، أمتار. فقال الإمام أحمد، التفت إلى يحيى قال: أنت حدثته بهذا؟ قال: لا، أول مرة أشوفه يعني. قال: وأنت؟ قال: لم أره قبل. فذهب إليه بعدما انتهى من الدرس فقال له: من حدثك؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أحمد: أنا أحمد وهذا يحيى بن معين. قال: ما رأيتك اليوم أحمق منكما، أنا حدث عن 100 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. شوف الكذب، يعني حدث عن 100 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ولذلك إخواني هذه البدعة موجودة طبعا في زماننا وعصرنا، تتمثل في يعني محاضرات بعضها قائمة على مثل هذا السرد البعيد عن روح الوحي من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذ زمامها كثير من الجهلة، كثير من الجهلة الذين قد لا يحسنون قراءة القرآن ويتجمع حولهم جماهير، وإذا نظرت إلى حلقة العالم لا تجد إلا النزر اليسير من الناس. لماذا؟ لأن الناس يذهبون يتفرجون، وبعض الناس يذهب يقول لا هذا ينكت ويضحك الناس، يروح يتفرج، يعني بدل ما يروح إلى مسرحية يروح عند هذا يذكر له قصص أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الإكثار من هذه القصص بهذه الصورة لا شك أنه يعني ترك إبعاد للناس عن الوحي. الله جل وعلا يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والمقصود إخواني بأن مسألة القصص هي من المحدثات. يقول محمد بن سيرين: القصص أمر محدث أحدثه هذا الخلق من الخوارج. وروى يحيى ابن يحيى فقيه الأندلس قال: سمعت مالكا يعني ابن أنس إمام دار الهجرة يكره القصص، فقيل له: يا أبا عبد الله، فإن تكره مثل هذا فعلى ما كان يجتمع الناس ممن مضى؟ قال: على الفقه، كان يجتمعون على الفقه عند العلماء. وابن الحاج رحمة الله عليه في كتابه المدخل يقول: مجلس العلم الذي يذكر فيه الحلال والحرام واتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، لا مجالس القصاص، فإن ذلك بدعة. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن قيس بن سعد قال: جاء عبد الله بن عباس حتى قام على عبيد بن عمير، على عبيد بن عمير وهو يقص، فقال له ابن عباس يقول لعبيد بن عمير: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. يعني بدل هذه القصص المخترعة المختلقة، قصص القرآن. الله عز وجل يقول: فاقصص القصص. الله يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص، ما في القرآن من القصص فيه الغنية عن مثل هذه البدع. ثم قال له: ذكر بأيام الله واثني على من أثنى الله عليه. ولذلك نجد مصنفات كثيرة لأهل العلم في قضية التصدي لهؤلاء القصاصين الذين اكتسحوا في وقت من الأوقات الساحل إن صح التعبير، وصرفوا وجوه الناس عن العلم وعن العلماء، وأصبح الناس في جهالة، أطبق عليهم الجهل وانحدرت عليهم البدع انحدار السيل بسبب بعدهم عن العلماء. واستغل هؤلاء الخوارج، استغلوا هذه البدعة الخوارج، ونفذوا من خلالها إلى أخذ عدد ليس باليسير من هؤلاء الذين لا يفقهون، وانتظموا في سلكهم وأحدثوا ما أحدثوا. ولذلك مثلا ابن الجوزي رحمة الله عليه له كتاب اسمه القصاص والمذكرين، شنع فيه على هؤلاء القصاص وذكر قصص عجيبة جدا من أحوالهم وكيفية بدعهم. أيضا الحافظ العراقي رحمة الله عليه له كتاب أيضا عظيم اسمه الباعث على الخلاص من حوادث القصاص. والسيوطي أيضا تحذير الخواص من أكاذيب القصاص أيضا من المصنفات المهمة في هذا الباب. يقول الميمون بن مهران: لا يخطئ القاص ثلاثا، هذا الذي يجلس يقص على الناس لا يخطئ من ثلاث أشياء: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإما أن يعجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أختم يعني ذكر الآثار، آثار القصص هذه والقصاص. أولا صرف الناس عن القرآن والسنة وإشغالهم بمثل هذه القصص. الأمر الآخر، هؤلاء القصاص في الغالب أنهم من أجهل الناس، وإن يكن عندهم شيء فهي مجرد معلومات وليس علم. يعني بعضهم قد يتبجح يقول لك كذا ويأتي بنصوص هي مجرد معلومات ليس علم، وبعضهم قد يقول لك والله أنا تتلمذ على الشيخ الفلاني من المشاهير فيحاول، وقد يكون حضر حلقته أو جلسته وانتسب إليه وهو ليس لا يعد من طلابه. أمر آخر إلهاء الناس عما يعنيهم وعما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم، كذلك طلب الشهرة، نسأل الله العافية والسلام. وقد خافه عمر على تميم، قال تميم الداري قال إنه الذبح. كذلك التزيد والكذب وتلبيسه يعني وتلبيس وتلبيس القصص ما ليس منها ولا فيها. أمر آخر صرف وجوه الناس عن العلماء وتزهيدهم في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. أيضا الاغترار بالقصاص، فالناس قد يلجؤون إليهم في المعضلات، ولذلك في قضايا تهم مجموع الأمة يلجأ الناس فيها إلى هؤلاء المشهورين من القصاص، ولربما أفتوهم فأنزلوا صواعق الهلاك على الأمة بأسرها. وعندنا تجارب في هذه الحياة مرت على الأمة، محن وفتن، من الذي تصدى لتوجيه الناس إلا هؤلاء القصاص الذين ضيعوا كثير من الشباب وضيعوا كثير من الأمة بسبب غلطهم وبسبب جهلهم. فيتنبه لها، يعني أذكر أنا مرة من المرات يتصل شخص فيقول أعطني عندك رقم فلان قاص من القصاص. لماذا؟ قلت له لماذا؟ قال أنا عندي فتوى في الطلاق. شوف وين وصل الأمر. هذا القاص يمكن ما يحسن الوضوء، يمكن ما يحسن الوضوء، وإن تزي بزي العلماء، فيريد اغتر به هذا الجاهل العامي فظن أنه يفتي في الطلاق. والفتوى في الطلاق أمر دونه خرط القتال، أمر صعب. سعيد بن المسيب كان يسمى بالجريء، يلقبه العلماء بالجريء. ليش؟ كان يفتي في الطلاق. عندنا المشايخ في الذين عاصرناهم مشايخنا، الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز هو من أشجع الناس في مسائل الطلاق، لأنه مستوعب لها مستقرع لها. فما كان أحد في وقته وحياته يفتي، يعني كل يحيل على الشيخ عبد العزيز رحمة الله، يخافون. فيأتي مثل هذا المسكين يغتر بهذا القاص ويقول والله أعطني رقم عشان أستفتيه في الطلاق. أمر آخر أيضا، هؤلاء قد يفسدون أكثر مما يصلحون، فتجد بعضهم مثلا يتحدث في الأمور التي نهى العلماء عن الحديث عنها، مثل الفتنة التي جرت بين الصحابة. ما هو موقف أهل السنة من الفتنة التي جرت بين الصحابة؟ السكوت عنها. الشافعي رحمة الله يقول تلك فتنة نجى الله منها يدي، أفلا أنجي منها لساني؟ فيقوم هذا القاص الجاهل فيبعثر ما في القبور، ها، ويحاول أن يبعث الفتنة هذه من مهدها حية، فيبدأ بإثارتها، حتى وهو قد يكون قصده حسن، لكن بسبب الجهل قد يجر وبالا على الأمة. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.